بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث عن الإجماع. تعريف الإجماع: الفرق بين الإجماع عند الإمامية والإجماع عند غير الإمامية، والدليل على كل من التعريفين وكل من الفهمين. ليس عندنا شرح كثير، نحتاج إلى لوحة واحدة ثم نواصل البحث مع عبارات المرحوم المصنف. يأتي معي الأحبة إلى اللوحة. الكلام في الإجماع. الإجماع لغة الاتفاق، عندما يقال أجمع الناس يعني اتفقوا. وأما الإجماع اصطلاحا باصطلاح الأصوليين أو الفقهاء أو المستنبطين للحكم الشرعي أو المستدلين على الحكم الشرعي، اتفاق الفقهاء من المسلمين على الحكم الشرعي. اتفاق الفقهاء، ولم يقل اتفاق الناس. أحبتي لاحظوا، اتفاق الفقهاء ولم يقل اتفاق المسلمين، اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي يقال إجماع الفقهاء، يقال حصل فيه إجماع. أو اتفاق أصحاب القرار أهل الحل والعقد، اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم. أو هنا في التعريف الثالث، اتفاق الأمة الإسلامية على الحكم. طبعا يندر ما تتفق الأمة الإسلامية على شيء. المصنف قال هو اتفاق جماعة، تسميهم أهل الحل والعقد، سميهم أمة إسلامية، سميهم فقهاء، اتفاق جماعة ممن يكون لاتفاقهم تأثير في إثبات الحكم الشرعي، من يكون اتفاقهم له أثر في إثبات الحكم الشرعي. من هم الذين يكون لاتفاقهم أثر؟ هذا يحتاج إلى إثبات. المصنف فقط يريد أن يعرف الإجماع، ولكن الاستدلال على هذا الأمر له مقام آخر. من هم المؤثرون الذين يكون اتفاقهم مؤثرا في إثبات الحكم الشرعي؟ هل هم الفقهاء؟ هل هم أصحاب الحل والعقد؟ أو جميع الأمة تتفق الأمة؟ هذا له محله. ما هي حقيقة الإجماع؟ حقيقة وحجية الإجماع عند الإمامية شيء وعند غير الإمامية شيء آخر. الإمامية يقولون الإجماع في نفسه ليس له أي حجية، صفر حجية الإجماع بما هو إجماع، وإنما الحجة الإجماع إذا كان طريقا كاشف عن السنة. الإجماع الكاشف عن السنة إذا كان كاشفا عن السنة كان حجة، من جهة أنه طريق وليس دليلا مستقلا في قبال القرآن والسنة والعقل، وليس دليلا مستقلا عن السنة. فالإمامية إذا قالوا أجمع الفقهاء، عندنا إجماع، إجماع المسلمين مثلا، فهذا الإجماع يكون له تأثير في إثبات الحكم الشرعي من جهة أنه يكشف عن السنة، وليس أنه بما هو هذا الاتفاق هو مباشرة يوصل إلى الحكم الشرعي، لا ليس كذلك. الإمامية لا يعتقدون أنه موصل إلى الحكم الشرعي، وإنما هو أقصى ما يمكن أن يدل على السنة. إذا دل على السنة، السنة هي حجة في نفسها. عند غير الإمامية الإجماع دليل مستقل عن السنة، فيكون عندنا قرآن، سنة، إجماع بما هو هو دليل. هذا عند غير الإمامية. الإمامية لا يعتدون بالإجماع بما هو دليل، وإنما بما هو طريق كاشف عن السنة. فإن كان كاشفا عن السنة كان إجماعا حجة بمعنى كاشف، وإن لم يكشف عن السنة فلا أثر له مطلقا. غير الإمامية جعلوه دليلا مستقلا. فإذا لا يكون عندنا سنة ولا يكون عندنا قرآن كريم، يكون عندنا إجماع، فهو حجة في نفسه. هذا هو التقسيم الأساسي للبحث. الآن نعود إلى عبارة المرحوم المصنف ونسير معها بالتدريج. المطلب لا يخلو عن طول ويحتاج إلى عدة دروس. قال رحمه الله: الباب الثالث، الإجماع. الإجماع أحد معانيه في اللغة الاتفاق، والمراد منه في الاصطلاح اتفاق خاص، وهو إما اتفاق الفقهاء من المسلمين. هنا جعلوا العنوان هو الفقهاء، اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم، أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الحكم، على اختلاف التعبيرات عندهم. تارة يقولون فقهاء، تارة يقولون الأمة، تارة يقولون أهل الحل والعقد، وسيأتي إن شاء الله سبب هذا الاختلاف. ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي إلى معنى جامع، هو اتفاق جماعة يكون لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي، ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم. لا أحد يقول أنه إذا اتفق عوام الناس على حكم كان هذا الحكم موافق للشريعة. ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم، لأنهم لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي. أصلا آراء عوام الناس من غير أهل الاختصاص لا علاقة لها باستكشاف الحكم الشرعي، وإنما هم تبع للعلماء ولأهل الحل والعقد. عموم الناس إما يتبعون الفقيه وإنما أو يتبعون من هو مؤثر اجتماعيا. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة ليس الشيعة أحد الأدلة الأربعة أو الثلاثة، يعني عزل العقل على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة. فيكون عندنا كتاب وسنة وإجماع، أو عقل، إما يقال أو لا يقال، المهم كتاب وسنة وعقل، فيكون مقابل الكتاب ويكون مقابل السنة. وأما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة، ولكن بأي معنى؟ بما هو كاشف عن السنة لا أكثر. فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقط، مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنة. يعني السنة عندما قسموا المبحث إلى كتاب وسنة وإجماع، الشيعة أيضا قسموا كتاب وسنة وإجماع، ولا الإجماع في نفسه لا يقابل السنة وإنما فقط كاشف عن السنة. أي إن الإمامية لا يعتبرون الإجماع دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، بل يعتبرونه، أو إنما يعتبرونه، يعني يعتبرونه معتدا به، يكون دليلا له اعتبار إذا كان كاشفا عن السنة، يعني كاشف عن قول المعصوم. إذا كان الإجماع كاشفا عن قول المعصوم كان حجة بهذا المقدار أنه كاشف لا أكثر من ذلك. فالحجية والعصمة ليستا للإجماع، لا الإجماع معصوم يعني لا يخطئ، ولا الإجماع حجة في نفسه يكشف عن الحكم الشرعي، لا ليس كذلك، بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أهلية الكشف. أحيانا لا تكون أهلية للإجماع للكشف فلا يكون حجة أصلا، ولكن إن كانت فيه كاشفية واستوفى الضوابط والشروط فيكون كاشفا عن قول المعصوم. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الإصطلاح إجماعا، يعني إذا اتفقت جماعة محدودة لا اتفاق جميع الفقهاء، بعض الفقهاء فقط أجمعوا على شيء بنحو يكون إجماعهم كاشفا عن السنة، فهنا الإجماع فيه كاشفية أو ليس فيه كاشفية؟ نعم فيه كاشفية، الإمامية أحيانا هذا يقول له إجماع، لأن المعيار في الإجماع في حجية الإجماع ما هي؟ الكاشفية. فإذا كان اتفاق مجموعة وليس الكل، اتفاق مجموعة على حكم ما بحيث يؤدي إلى الكاشفية، هذا سيحقق ثمرة الإجماع وهو الكاشفية عن قول المعصوم عن السنة، فهذا يسمى عندهم إجماع أحيانا، مع أنه هذا ليس إجماع اصطلاحي، لأن الإجماع الاصطلاحي هو اتفاق الفقهاء يعني جميع الفقهاء، وهنا اتفاق بعض الفقهاء، فكيف تسمونه إجماعا مع أنه اتفاق البعض دون الكل؟ باعتبار أن هذا الاتفاق الجزئي يؤدي الغرض كما أن الاتفاق الكلي يؤدي الغرض. ما هو الغرض؟ الكشف عن قول المعصوم يعني الكشف عن السنة، فإذا كان يؤدي يكفي فسمي حتى هذا الاتفاق الصغير المحدود سمي إجماعا عندهم، لأن غرضهم هو الكشف فقط. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعا، لأنه ليس اتفاق الجميع اتفاق البعض، ولكن لأن اتفاق البعض يؤدي الغرض المرجو وهو الكشف عن السنة الكشف عن قوله المعصوم فسمي هذا أيضا إجماعا، باعتبار أن اتفاقهم يكشف يعني اتفاق هذه الجماعة المحدودة القليلة يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم. طبعا البعض يقبل الكشف القطعي، البعض يقول ليس عندنا كشف قطعي، هذا موكول إلى محله، فيكون له حكم الإجماع، يكون له تأثير الإجماع، يكون له ثمرة الإجماع، إجماع الجميع يعني، يؤدي نفس العمل ونفس الغرض وهو الكشف عن قول المعصوم، فسمي هذا المحدود الإجماع المحدود الضيق جماعة قليلة سمي إجماعا أيضا لتأديته نفس الغرض من إجماع جميع الفقهاء وهو الكشف عن قول المعصوم. بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم وإن سمي إجماعا بالاصطلاح، حتى لو اتفق الجميع ولكن كان اتفاقهم بنحو لا يكشف عن السنة ما له قيمة، ولا يقال أجمع الفقهاء هنا، وإن يعني لا يقال أنه كاشف، لا يقال أنه سمي اصطلاحا يسمى إجماع، ولكن لا يكون له كاشفية ولا يكون حجة ولا يكون معتبرا. وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع ينبغي أن نجليها ونلتمس الحق فيها، فإن لها كل الأثر في تقييم الإجماع من جهة حجيته. علينا أن نعرف هل الإجماع بما هو كاشف عن الحكم الشرعي، أو الإجماع بما هو كاشف عن قول المعصوم. أين هو الإجماع؟ أين موقعية الإجماع؟ ما هو مؤدى الإجماع؟ ما هو أثر الإجماع؟ ولأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود لا بد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها. أولا، من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع؟ من أين جاء القول بالإجماع؟ من أين ورثنا هذا القول؟ متى أصبح الإجماع حجة؟ ولماذا أصبح حجة؟ ومن الذي اقترح حجيته؟ وماذا كان غرضه وهدفه من هذا المقترح؟ ما هي حاجته إلى الإجماع؟ ما هو المأزق الذي كان فيه واحتاج إلى الإجماع لكي يتملص ويتخلص من هذا المأزق؟ أولا، من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع فجعلوه حجة ودليلا مستقلا على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة؟ هل عندنا كان عند السابقين الأولين كان عندهم يقولون إجماع؟ كان حديث بهذا الشكل عن الإجماع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل المعتبر عند من يقول بالإجماع، عند من يعتبر الإجماع حجة، هل المعتبر اتفاق جميع الأمة؟ ولماذا؟ إذا قال جميع الأمة نقول له ولماذا؟ أو اتفاق جميع العلماء في عصر من العصور وكذلك ولماذا؟ أو بعض من العلماء، بعض معتد به من العلماء، وما الدليل أيضا ولماذا؟ ومن هم الذين يعتد بأقوالهم؟ هذه الحدود، هذه المعالم، هذه الرؤية الشمولية للإجماع يجب بيانها، يجب أن تنجلي وأن تتضح وأن يستدل على كل فقرة فقرة يدعيها المدعي الأصولي. إذا قال أقصد من الإجماع إجماع جميع الأمة، نقول ما دليلك؟ قال لا، أقصد من الإجماع إجماع الفقهاء، جميع الفقهاء، الفقهاء في عصر معين، بعض الفقهاء في عصر معين، ما المقصود؟ من هم الذين يكون كلامهم حجة ولماذا؟ لا يكفي أن يكون الكلام خطابيا، أن يكون شعاريا، أن يكون عاطفيا، أن يدغدغ ويداعب مشاعر الأمة، من دون أن يكون مستندا إلى دليل وحجة قوية. هذا غير كافي. على الأصولي أن يستدل على مدعاه بشكل بين. فكيف يكون دليله بين؟ علينا أن نفكك في الدعاوى أولا أحبتي. إذا كانت الدعاوى غامضة وضبابية فيمكن أن يكون الدليل أيضا ضبابيا وتضيع الحقيقة. علينا أن ندقق في السؤال أولا لكي يكون الجواب دقيقا. علينا أن نركز في السؤال وأن نفكك الفقرات وأن نركز على كل جزء منها ونحاكم أنفسنا ونحاكم الآخرين بدقة علمية وبإنصاف علمي لنصل إلى الحقيقة، الحقيقة التي يجب أن تكون نابعة من الاعتدال ومن الإنصاف ومن الموضوعية. السؤال أنه من أين انبثق، من أين جاء الإجماع، وما حاجة المسلمين إلى الإجماع؟ طبعا في الزمن الأول كان هناك تشتت، كان هناك قرى وبيوتات وأحياء وقبائل، ما كان المسلمون مجتمعين في مكان واحد في مدينة فاضلة يسورها العلم، ما كان هكذا، كانوا في أسواقهم وفي دورهم وفي صحرائهم، فلم يكن هناك اجتماع فيما بينهم لكي يحصل اتفاق. وإذا هذا إذا قيل أنه اتفاق جميع المسلمين، وإنما كانوا يجتمعون سنويا إما في موسم حج أو في موسم عكاظ أو أمثال ذلك، وطبعا لا يجتمع جميعهم، يجتمع واحد بالعشرة آلاف منهم مثلا، لا يمثلون جميع المسلمين، ولا يمكن إيصال الفكرة لجميع المسلمين، يفهمها المسلمون، يستوعبها، يتبنون فيها قولا، نستقرئ هذا القول ونقول أنهم أجمعوا عليه، هذا كله غير موجود، كله غير واقعي، غير ممكن، غير حاصل في الخارج نهائيا. هذا من جهة جميع المسلمين. أما جميع الفقهاء، من هم الفقهاء في ذلك الوقت؟ كان هناك جماعة قراء يعرفون القرآن الكريم، يحفظون آيات القرآن الكريم، يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفسيرها وأحكامها وكيفية العمل بها. لم يكن فقهاء بهذا المعنى، ولم يكن استنباط بهذا المعنى، بشكل محدود جزئي جدا. والذين كانوا يأتون إلى المدينة للتعلم كانوا يرجعون إلى أقوامهم ينتشرون في الأرض، فكيف نعرف إجماعهم وكيف يتصل أحدهم بالآخر؟ أيضا هذا لم يكن موجودا. وأما أهل الحل والعقد، فمن هم أهل الحل والعقد من المسلمين؟ من هم قادة المسلمين؟ من الذي نقدمه؟ من الذي نؤخره؟ هذا كله يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تفسير، ولا يكفي الاستعجال وطي الفكرة ولملمة الفكرة بشكل يضيعها على المتلقي، تضيع على المتلقي ويكون الاستدلال عليها جملة واحدة وينهي المطلب. لا، ليس كذلك. نفكك المطلب، هذا دين الله، نفكك المطلب ونجزئه في الاستفهام لكي يكون الجواب أيضا مفككا ودقيقا. بقية الكلام تأتي في الدروس اللاحقة مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.